أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كفاية المال وبعض خصوصياته، وكيف يمكن أن ندافع بعض المشكلات التي تجري، وما هو مقياس كفاية المال. الآن لحد الآن ننقل كلمات، نقلنا كلمات الاقتصاديين الغربيين، وقلنا بأنه اتفاقية بازل الأولى والثانية، وسيأتي الكلام في اتفاقية بازل عندما نذكر رأي الدين والشريعة في كفاية المال ورأس المال. نذكر اتفاقية بازل ونرى أنه هل هو موافق لما ورد في الدين الحنيف أو لا. خلص الباحثون إلى أن الأسس المنطلقة التي تقتضي فرض تنظيمات كفاية رأس المال على البنوك التقليدية هي أسس صحيحة أيضا في البنوك الإسلامية، إلا أن هناك اختلافين أساسيين بين الحالتين من الناحية الفنية وليس النظرية. في أساليب تحديد مخاطر الائتمان ومخاطر السوق وأساليب قياسها وتخفيضها، الاختلاف الأول وهو في حالة الأصول، والتي تكون الاختلاف فيها ذات طبيعة نظرية أكثر، حيث لا تدرج الأصول عادة في دفاتر الحسابات المصرفية التقليدية، وإذا تم إدراجها تكون درجة المخاطر المقدرة إزاءها عالية جدا، وفقا لاتفاقية بازل الثانية. وسيأتي نقل هاتين الاتفاقيتين وإن شاء الله. ويتمثل الاختلاف النظري الرئيسي الآخر في المميزات الاقتصادية لحسابات الاستثمار المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح، والتي تتفاوت من دولة إلى أخرى. ففي بعض الدول تعد هذه الحسابات بمثابة ودائع افتراضية لا يتم تحميلها أي خسائر، وتستحق عائدا يمكن التنبؤ به إلى حد بعيد، في حين ينظر إليها في دول أخرى باعتبارها شكلا من أشكال الاستثمار محدود الأجل في الأسهم، والذي يتفق في طبيعته مع مبادئ الشريعة. هذا الاختلافان. ولكن اعتبر كل من إقبال وميراخور ضرورة، مع عالمان اقتصاديان إسلاميان، ضرورة تنظيم الأعمال المصرفية للبنوك الإسلامية ومراقبتها وفرض متطلبات كفاية رأس المال عليها إلى نمو الصناعة المالية الإسلامية على نطاق العالم. ويعد إطار اتفاقية بازل الثانية حجر الأساس لمتطلبات كفاية رأس المال الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. وأشار الباحثان إلى أن طبيعة الوساطة التي تقوم بها البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك التقليدية، الأمر الذي قد يستتبع اختلافا في متطلبات كفاية رأس المال اللازمة لكل منهما. ولفت الباحثان إلى أن الميزتين الرئيسيتين للبنوك الإسلامية تتمثلان في: واحد، طبيعة الوساطة، ثانيا الترجيحية لمخاطر الأصول التي تحتفظ بها البنوك الإسلامية. هذان من مميزات البنوك الإسلامية: طبيعة الوساطة، إذ البنوك الإسلامية واسطة بين العميل وبين الاستثمار وبين كذا، إنهم يستعملونها في ما هو موافق للشرع الحنيف وليست فيها فائدة محرمة. والطبيعي والأمر الثاني ترجيحية لمخاطرة الأصول، أن الأصول فيها مخاطر لا بد أن نحتفظ بهذه المخاطر، لأنها أموال الغير قد أودعت في هذه البنوك والمصارف. هذا ما يتعلق بكفاية رأس المال وخصوصياته. الخلاصة: لا ريب في أن رأس المال هو العنصر الأساسي في هيكل البنوك والمصارف التقليدية منها والإسلامية، فيكون فهم رأس المال شرطا أساسيا في فهم المنطق الكامن وراء تنظيمات كفاية رأس المال وأهميتها. وقد شكل تعريف رأس المال وتحديد دوره ومكوناته موضوعا مثيرا للجدل لوقت طويل. وفي اتفاقية بازل الأولى المبرمة عام 1988 حددت لجنة بازل للرقابة المصرفية تعريف دور ومكونات رأس المال، وقد أبقت الاتفاقية المعدلة أي اتفاقية بازل الثانية على تعريف رأس المال ودوره ومكوناته، بما يعد مؤشرا قويا إلى وجود توافق كبير في هذا الصدد، أن كل المصارف في العالم تتوافق على هذا، تتفق على هذا ما مبادئ اتفاق بازل الثانية. ويعد رأس المال بمنزلة الاحتياطي الوقائي ضد الشدائد، إذ يحمي المؤسسة من الإعسار في حالة إصابتها بالخسائر، كما يتسنى للبنوك أن تستعين بنسبة 100% من رؤوس أموالها في سبيل الوفاء بالتزاماتها ومواصلة أعمالها. ولرأس المال مكونان هما رأس المال الأساسي ورأس المال التكبيلي، ويتمثل الفارق المهم بينهما في أن رأس المال الأساسي دائم، بينما رأس المال التكميلي يكون له أجل استحقاق. ولرأس المال في البنوك الإسلامية تعريف ودور يشبهان إلى حد بعيد تعريفهما ودورهما في البنوك التقليدية، ويتمثل الاختلافان الرئيسيان في رأس المال في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في أمرين: واحد، أن رأس المال المدفوع في البنوك التقليدية يمكن أن يتخذ هيئة كل من الأسهم العادية في الشريحة الثانية من رأس المال، نظرا لأنها تكون مصحوبة بفوائد بما يتعارض مع مبادئ الشريعة. ثانيا، أن البنوك الإسلامية لا يمكنها أن تدرج أدوات رأسمالية هجينة أو ديونا ثانوية في الشريحة الثانية مما يكون فيها فوائد وتكون مخالفة مبادئ الشريعة. وهذه هي رأسمالات، وهناك أيضا أمور سنذكرها إن شاء الله.